الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في ذكر أحاديث المسيح الدجال للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المشددة، كما هو مسموع من أهل بيته وتلامذته. يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 12 محرم الحرام سنة 700 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة باسم فتنة الدجال، وضمت إلى رسالة أخرى للمصنف تحت عنوان رسالتان في فتنة الدجال وياجوج ومأجوج. ولم يضع المصنف رحمه الله تعالى له اسما، ولكنه كتب بعد البسملة في ذكر أحاديث الدجال، فتسميتها رسالة في ذكر أحاديث الدجال أولى وأصح. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة اللطيفة هو ذكر الأحاديث الواردة في فتنة المسيح الدجال. المقصد الثالث توضيح منهجه، سرد المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث النبوية المتعلقة بالدجال واحدا بعد واحد، ولم يستوعب الوارد في ذلك، ثم أتبعها بذكر 4 مقدمات تتعلق بها. وكأن هذه الأوراق التي وجدت بخط الشيخ مسودة لكتاب أراد الشيخ تصنيفه حول المسيح الدجال، ثم لم يتهيأ له كتابته.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قرب الجهاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال علامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في ذكر أحاديث الدجال. رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ابن أسيد.
الله ينعم. روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية والعاشرة ريح تلقي الناس في البحر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول هذا الحديث، أول هذه الأحاديث، وهو حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، وفيه الإشارة إلى فتنة المسيح الدجال بقوله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، ثم عد هذه الآيات وكان منها آية المسيح الدجال. والمراد بالآيات يعني العلامات الدالة عليها. ومن قواعد الشريعة الغراء أن الأمر المعظم يجعل بين يديه أشراط وعلامات تدل عليه، ولما كانت الساعة أمرا عظيما جعل الله عز وجل بين يديها أشراطا من جملتها هؤلاء العلامات العشر، وفيهن عد المسيح الدجال.
وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا بادر بالأعمال 6: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وقويصة أحدكم.
هذا الحديث الثاني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال في صدر هذه العلامات، فقال بادروا بالأعمال 6، وصدر هذه 6 بذكر المسيح الدجال، ثم ختمها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر العامة وخويصة أحدكم. وأمر العامة كما قال قتادة هو القيامة لأنها تشمل الخلق جميعا، وأما خويصة أحدنا فهي الموت كما قال هشام رحمه الله تعالى فيما رواه عبد بن حميد كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم. ففي آخر الحديث إشارة إلى الساعتين الاثنتين الصغرى والكبرى، فأما الصغرى وهي الموت ففي قوله صلى الله عليه وسلم خويصة أحدكم، وأما الكبرى ففي قوله صلى الله عليه وسلم أمر العامة.
وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 علامات كبار تكون البرزخ بين المؤمنين والكافرين، وهي طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. فإذا ظهرت هؤلاء العلامات 3 كانت حائلة بين إيمان الكافر وكفران المؤمن، فإذا خرجت الشمس من مشرقها من مغربها وظهر الدجال ونهضت دابة الأرض، فحينئذ ينقسم الناس إلى فريقين، فريق من أهل الإيمان وفريق من أهل الكفران، ويتميز المؤمنون عن الكافرين. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 3 برزخا فارقا بين المؤمنين والكافرين لأن طلوع الشمس من مغربها إذان بخراب العالم العلوي، وخروج المسيح الدجال والدابة إذان بخراب العالم السفلي. فإذا خرجت هؤلاء العلامات 3 بدأت السماوات والأرض في الزوال والتناقص إذانا بقرب قيام الساعة، كما أشار إلى قريب من هذا المعنى الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
عن عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال.
حديث عمران هذا المخرج في صحيح مسلم معناه أنه لا تكون فتنة أشد ولا أكبر من فتنة المسيح الدجال، فأعظم الفتن التي تكون في الأرض منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة هي فتنة المسيح الدجال.
وفي المتفق عليه عن عبد الله مرفوعا: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيئا من صفة المسيح الدجال، وأنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، أي ذهب بصرها. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله ليس بأعور إثبات النظر والبصر والرؤية لله عز وجل بعينين اثنتين، فإن العرب لا تطلق اسم الأعور إلا على ذي عينين، كما ذكر هذا جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد والدارمي في آخرين من أهل السنة. وقد جاء في هذا الحديث أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، وجاء في صحيح مسلم أن الدجال أعور العين اليسرى. ولأهل العلم في هذين الحديثين مذهبان اثنان: أحدهما الترجيح بينها والجزم بأن الرواية الصحيحة هي رواية العين اليمنى، وقد اختار هذا أبو الفاضل ابن حجر في فتح الباري. والقول الثاني أن المسيح الدجال ذو عينين كلاهما عوراء، فهو أعور العين اليمنى وأعور العين اليسرى. وقد اختار هذا القول القاضي عياض في شرح مسلم، ومال إليه النووي في شرح مسلم وأبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة، إلا أن العين اليمنى تكون عوراء طافية بالياء، أي ذهب نورها، وأما العين اليسرى فتكون عوراء طافئة بالهمس، يعني ظاهرة وبارزة، وهي التي يبصر بها. والمذهب الأول أظهر وأقوى، فالأشبه أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى.
وعن أنس مرفوعا: ما من نبي إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. اتفق عليه.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أن جميع الأنبياء قد أنذروا أممهم فتنة المسيح الدجال، وفي هذا تنبيه إلى عظمها، فإن جميع الأنبياء كانوا يخافون على أممهم هذه الفتنة. وبين صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور، ثم بين صلى الله عليه وسلم ثالثا أنه مكتوب بين عينيه كافر. وهذه الروايات التي فيها بين عينيه كافر إنما هي على جهة المعنى، والروايات الأثبت مكتوب بين عينيه كاف فاء راء يتهجاها كما جاء في الصحيح، ومعنى هذا التهجي الإشارة إلى كفره، كما قال الراوي في صحيح مسلم: مكتوب بين عينيه كاف فاء راء يتهجاها، أي كافر. وهذا المكتوب بين عيني المسيح الدجال يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، فإن الله عز وجل يجعل للمؤمنين من البصيرة ما يعرفون به هذا المكتوب بين عينيه، ويطمس على بصائر الكفار، فلا يقرأ هذه العبارة منهم من كان قارئا. وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى في تأييد المؤمنين وخذلان الكافرين.
عن أبي هريرة مرفوعا: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، إنه يجيء بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه متفق عليه.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ذكر من صفته شيئا لم يحدث به أحد من الأنبياء أمته، وهو بيان حليته في عينه أنه أعور، وأنه يجيء بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها جنة هي النار، والتي يقول إنها نار هي الجنة. وقد أنذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فتنته كما أنذر بها نوح قومه. نعم.
فعن حذيفة مرفوعا إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نار الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب متفق عليه.
هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مخاليق المسيح الدجال أنه يأتي بجنة ونار، وجنته التي يزعمها هي نار، وأما ناره التي يزعمها فهي جنة على صورة ماء كما جاء مبينا في هذا الحديث. فمن وقع في النار فقد وقع في الجنة ماء عذبا طيبا، ومن وقع في جنته فقد وقع في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا، يعني إذا لم يمكنه الفرار، وأما الذي أمر به العبد فهو الفرار من فتنة المسيح الدجال، كما في سنن أبي داود بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم بفتنة المسيح الدجال فلينأ عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم فلينأ عنه إشارة إلى الفرار منه والبعد عنه، فإذا ابتلي به الإنسان وصار بين يديه فحينئذ فليقع في الذي يراه نارا. وليس مراد هذا الحديث الأمر بالوقوع في ناره ابتداء، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة.
وزاد مسلم وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب.
بين النبي صلى الله عليه وسلم من حلية المسيح الدجال أن عليه ظفرة غليظة، أن عليه ظفرة غليظة، والمراد بالظفرة لحمة تنبت عند المآقي أسفل العين ثم ترتفع حتى تتزايد مع الإنسان. وقد ذهب القرطبي والقاضي عياض والنووي إلى أن هذا في حق عينه اليسرى، وأما عينه اليمنى فهي التي كأنها علبة طافية.
وعنه مرفوعا الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار، رواه مسلم.
مما زاده هذا الحديث في حلية المسيح الدجال أنه حلية المسيح الدجال أنه جفال الشعر يعني كثيرة، وكذلك فإن الدابة التي تطيف به وهي الجساسة هي دابة كثيرة الشعر كما جاء هذا في صحيح مسلم.
عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إنه يخرج وأنا دجال فقال إنه يخرج وأنا فيكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواسع سورة الكاف فإنها جواركم بفتنته، إنه خارج خلة بين الشام واليمن إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة تكفين فيه صلاة يوم فقال لا اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما يسرعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحنين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. ثم يدعو رجلا ممتليا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جذلتين رمية الغرض. ثم يدعو فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. بينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفي على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طمات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحددهم بدرجات في الجنة إلى آخر الحديث رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وهو من أطول الأحاديث الواردة في وقائع المسيح الدجال وأبينها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حجيج المسيح الدجال حال حياته هو صلى الله عليه وسلم، فإن مات صلوات الله وسلامه عليه فامرئ حجيج نفسه. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله خليفته على كل مسلم، وحدث عن صفة المسيح الدجال بأنه شاب قطب يعني ذو شعر مجعد بين الجعودة، وأن عينه طافية كما تقدم. ثم شبهه بعبد العزى ابن قطن، وعبد العزى ابن قطن هذا رجل من خزاعة مات في الجاهلية. وأما ما جاء في بعض الروايات أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أيضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال لا أنت مؤمن وهو كافر، فهي زيادة ضعيفة. والمشهور أن هذا الرجل مات في الجاهلية وكأنه كان على حال مشهورة معروفة عند العرب جميعا، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال به. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعصم الله عليه وسلم إلى ما يعصم من فتنته، فقال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته، فإن مما تتقى به فتنة المسيح الدجال قراءة الآيات العشر الأوائل من سورة الكهف، كما جاء ذلك مبينا في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وقد جاء في رواية عند مسلم أنها العشر الأواخر، إلا أن هذه الرواية لا تصح، والذي يصح هو رواية العشر الأول، ويشهد عليها ويشهد لصحتها قوله صلى الله عليه وسلم هنا فليقرأ عليه وسلم هنا فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني طريقا بين الشام والعراق في موضع بينهما. وقد جاء في بعض نسخ مسلم حلة بين الشام والعراق بدون تنوين، والمراد بها مقابل تلك الناحية. وجاء في رواية حله بين الشام والعراق يعني موضع حلوله ونزوله. وهذه الروايات الثلاث تصدق بعضها بعضا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يعيث في الأرض فسادا، وأمر المؤمنين بأن يثبتوا، فقال: يا عباد الله فاثبتوا. ثم أخبر عن مدة لبثه في الأرض وأنها 40 يوما، إلا أن هذه الأربعين تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول أيام كسائر الأيام، وهي الأيام 37، والقسم الثاني أيام أطول من اليوم المعتاد، فمنها يوم كسنة، ومنها يوم كشهر، ومنها يوم كجمعة، يعني كأسبوع. ولمزيد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الطاعات سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون في ذلك اليوم، فأمرهم أن يقدروا لذلك اليوم قدره، فيتحرون قدر اليوم من ذلك الوقت، ثم يقسمون الصلاة فيه، فربما صلوا فيه الفجر مرات، والظهر مرات، والعصر مرات، وهكذا لطول الوقت. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراعه في الأرض، يعني انتشار فتنته وفشو أمره، فأخبر أنه كالغيث استدبرته الريح، يعني كالسحاب إذا ساقته الريح الشديدة، وأنه يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فإذا هم فعلوا ذلك نزلت عليهم الأمطار وأنبتت الأرض وسمنت دوابهم وفاض حليبها، فكانت أطول ما تكون ذرى، يعني أسلمة، وأسبغه ضروعا، يعني كاملة الضروع وافيتها كثيرة الحليب، وأمده خواصر، يعني كثيرة الشبع مملوءة البطون. ثم بعد ذلك يأتي لغيرهم فلا يستجيبون له، فيصيبهم القحط والفقر والحاجة، ويمر بالأرض الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل، والعاسيب هي ذكور النحل أو جماعاته، والمراد أن ما في الأرض من كنوز يخرج وراءه. وهذه الخوارق التي تقع للدجال إنما أقدره الله عز وجل عليها ابتلاء للخلق وفتنة لهم بهذا الدعي الكذاب المموه الممخرق. ثم يدعو المسيح الدجال رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزتين، يعني قطعتين، رمية الغرض، يعني فيكون ما بين الجزلتين من البعد، فالبعد الذي يكون بين الإنسان وبين الغرض الذي يرميه، والمراد بذلك الإشارة إلى بعد كل قطعة منه عن الأخرى. ثم يدعوه بعد ذلك فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، ثم إنه لا يمكن من هذا الرجل كما جاء في الروايات الأخرى التي تليه، ويبين هذا الرجل كذبه كما سيأتي. ثم يبعث الله عز وجل المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، يعني عليه ثياب مصبوغة بالهرج، وهو نبات معروف. وقوله صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء فيه من الفوائد العزيزة بيان مشروعية اتخاذ المنارات في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك على وجه الإقرار. ثم ذكر صفة نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، يعني نفس المسيح عيسى بن مريم، ونفس عيسى ينتهي حيث ينتهي بصره، فيطلب عيسى المسيح الدجال فيدركه بباب لد وهي بلدة معروفة في فلسطين، فيضربه المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام برمح فيقتله وتنتهي فتنته، ثم ينقلب المسيح عيسى إلى قوم عصمهم الله من هذه الفتنة فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة إلى آخر الحديث. نعم.
روى مسلم أيضا حديث أبي سعيد مرفوعا في قتل هذا الرجل وأحيائه، وقال في آخره: ثم يقول له: قم فيستوي قائما، فيقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: مزدت فيك. أتؤمن بي؟ فيقول: مزدت فيك. أتؤمن بي؟ فيقول: مزدت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبة ليذبحه، فيجعل ما بين رقبة، فيجعل ما بين رقبة ما بين
رقبته إلى
رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين.
جاء في هذا الحديث زيادة بيان حال ذلك الرجل الذي يفضح المسيح الدجال، ويبين أنه المسيح الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل به الدجال ما تقدم من الفعل، ثم بعد ذلك يأخذه ليقتله، فيجعل الله عز وجل ما بين رقبة هذا الرجل وترقوته يعني العظام التي تعلو صدره، يجعل نحاسا لا يستطيع المسيح الدجال أن يصل إليه سبيلا. فيأخذ المسيح الدجال بيديه ورجليه فيقذف به في ناره، فيحسب الناس أنه ألقاه في النار، وإنما ألقاه في الجنة. وهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى مسلم أيضا عن أم شريك مرفوعا: لا يفرن الناس من الدجال حتى يلحق بالجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل.
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى البلاء الذي يلحق الناس فيفرون من هذه الفتنة حتى يلحقوا برؤوس الجبال فرارا من المسيح الدجال. وسؤال أم شريك رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ فيه بيان شجاعة العرب وصبرهم وأنهم هم الذين يثبتون في القتال، فأثبتوا المسلمين بل أثبتوا الخلق جنانا هم العرب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قليل، فيكون من علامات يوم القيامة قلة العرب، بل يتزايد هذا الأمر في أشرافهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تناقص الأنصار في الناس.
وروى مسلم أيضا عن أنس مرفوعا: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة.
صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خروج المسيح الدجال يكون من جهة المشرق، المراد بذلك الخروج خروج فتنته العظمى، ويتبعه من يهود أصبهان من حارة يقال لها اليهودية 70,000 عليهم الطيالسة، نوع من الثياب الفاخرة. وأصبهان هي اليوم من جملة بلاد إيران.
نعم. وفي المتفق عليه من حديث أبي سعيد مرفوعا: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباق التي تلي المدينة، فيخرج إليه رجل وذكر قتله كما سبق. وفي المتفق عليه أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهناك يهلك. وفي البخاري عن أبي بكرة مرفوعا: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان.
هذه الأحاديث الثلاثة دلت على أن المسيح الدجال لا يدخل المدينة النبوية. ودل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بالصحيح أيضا أن المسيح الدجال لا يدخل مكة المكرمة، فهاتان المدينتان المقدستان يمتنع على المسيح الدجال أن يدخلهما إلا أنه لا يتوجه إلى مكة كما دلت عليه الأحاديث، وإنما يتوجه إلى المدينة، فإذا أراد أن يدخلها وجد الملائكة على أبوابها شاهرة سيوفها، فحينئذ ينزل دبر أحد يعني وراءه، وترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج فيها فيخرج منها كل منافق ومنافقة، ثم بعد ذلك تصرف الملائكة وجهته عن بلاد الحجاز، فينقلب منها إلى بلاد الشام، وهناك يكون هلاكه.
وحديث تميم الدار وقصته معروفة، وعن عمرو بن حريث مرفوعا الدجال يخرج من أرض بالمشرق.
أراد بحديث التميم الداري وقصته معروفة يعني حديثه الطويل المشتمل على قصة الجساسة، وهو حديث عجيب قريب السياق.
نعم. يقال لا خراسان، يتبع أقوام وجوههم المجان المطرقة، رواه الترمذي.
مطرقة. هذا الحديث حديث ضعيف، إلا أن خروج المسيح الدجال يكون من تلك الجهة. نعم.
روى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا من سمع بالدجال فلينا عنه، والله إن الرجل يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبع مما يبعث به من الشبهات.
هذا الحديث هو الأصل فيما تقدم من أن الإنسان ينبغي له أن ينأى عن الدجال ويفر بدينه من فتنته، فإن الإنسان يرد عليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه حينئذ بسبب ما يبعث به من الشبهات. وإذا كان الإنسان مأمورا بهذا في حق المسيح الدجال فهو مأمور بذلك في حق كل دجال، فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه على كل غادية ورائحة من أقوال الدجاجلة وما أكثرها، بل ينبغي على الإنسان أن يفر بدينه من الفتن، كما بوب البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن. وإذا أورد الإنسان قلبه على الشبهات سرقته، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون عرض الشبهات على القلوب، قال الذهبي رحمه الله تعالى: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. انتهى كلامه. فرب شبهة مال الإنسان إليها بسمعه فأشربها قلبه فغلبت على حاله حتى انقاد لها. وأنت ترى في واقع الناس اليوم كثيرا ممن وقعوا في حبائل الشبهات وشراكها فأشربتها قلوبهم وألبسوا لبوسها.
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي ما يضرك، قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال: وأهون على الله من ذلك. وحديث ابن صياد المعروف وحديث قتل عيسى بن مريم للدجال كثيرة معروفة.
حديث المغيرة بن شعبة هذا فيه بيان هوان المسيح الدجال وحقارته، وأنه مع كل هذه المخاريق فإنه دليل مهين، لأنه دجال أفاك، وإنما يرتفع الإنسان بالصدق ويخجل بالكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن أكذب الأكذبين هو هذا المسيح الدجال الذي يدعي الربوبية ويروم تخريب البلاد المقدسة من المدينة النبوية ومكة المكرمة. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى اختصارا إلى أحاديث ابن صياد وأحاديث قتل عيسى بن مريم للدجال وأنها كثيرة معروفة. وابن صياد هذا قد أشكل على كثير من العلماء، فجزم جماعة منهم بأنه المسيح الدجال، والصحيح أن ابن صياد هذا دجال من الدجاجلة وكاهن من الكهان، كانت له أحوال وأفعال وأقوال يمخرقها يروج بها على ضعفاء الإيمان، وليس هو بالمسيح الدجال الأكبر، فإن ابن صياد كان في المدينة وحدث تميم الداري بأنه لقي المسيح الدجال مقيدا في الجزيرة التي ألقته إليها الأمواج كما ثبت هذا في صحيح مسلم، فيمتنع أن يكون ابن صياد هو المسيح الدجال. نعم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بصلاة من يتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال معروفة.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لعله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة من يتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال معروف، أو على تقدير وأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره معروفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بأمره إلى أن يتعود الإنسان بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال في تشهده، وقد دل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن هذا مختص بالتشهد الأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. ومن ذكر أن هذه الاستعاذة تكون في التشهدين جميعا فإنه قد أخطأ لصراحة هذا الحديث في اختصاص التعوذ بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال في التشهد الأخير، وهذا التعوذ عند أكثر أهل العلم على وجه الاستحباب، وذهب بعضهم إلى وجوبه، وكان طاووس بن كيسان رحمه الله يأمر ابنه عبد الله بإعادة الصلاة إذا قضى منها ولم يتعوذ من فتنة المسيح الدجال. والقول الأول هو القول الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب غير واجب.
وروى مسلم عن نافع بن عتبة مرفوعا: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله.
حديث نافع هذا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح العظام لأهل الإسلام، وأن أولها افتتاح جزيرة العرب وعمارتها بالإسلام، وقد وقعت مبادئ هذا الأمر وأوشكت التمام في عهده صلى الله عليه وسلم، إلا نواح يسيرة منها. ثم جاء بعدها الفتح الثاني وهو فتح فارس، فإن هزيمة فارس وقتل كسرى كان قبل غزو الروم وهزيمتهم، ثم جاء بعدها غزو الروم، ولا يزال غزو الروم متصلا من ذلك الوقت حتى تأتي الملاحم. وأما غزو فارس فالذي يظهر من هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى أنه انقضى وأن فارس لا تقوم لها قائمة أبدا، وأما غزو الروم فقد جاءت فيه أحاديث كثيرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مدينتهم العظيمة مدينة القسطنطينية، وهذا الفتح ليس هو الفتح الذي جرى على يد محمد الفاتح، لأن الأحاديث دلت على أن صفة الفتح لا تكون على الصفة التي وقعت على يد محمد الفاتح، بل تفتح القسطنطينية يومئذ بالتهليل والتكبير كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ويدلك هذا على أن أحاديث الفتن لا ينبغي الجزم بها، فإن من الناس من زعم أن فتح محمد الفاتح كما سماه أنه هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث دالة على خلافه وأنه فتح لم يأتي، مما يدل على أن الحرب سجال وأن القسطنطينية تعود بلاد كفر ثم يفتحها المسلمون، ولا يمتنع أن يتكرر هذا، فقد تعود بلاد كفر ثم تفتح ثم تعود بلاد كفر ثم تفتح، إلا أن الفتح المراد في الأحاديث إنما هو الفتح الذي يكون بالتهذير والتكبير. وعلى هذه القاعدة فقس جميع أحاديث الفتن، فمن يجزم بأن تجمع اليهود في فلسطين هو التجمع الذي تنزل عليه الأحاديث ففيه نظر لاحتمال أن ينزل فيها ثم يخرج منها ثم يعود فيها ثم يخرج منها، كما وقع هذا في جملة من الفتن التي تكرر وقوعها.
الكلام على هذه النصوص في قصة الدجال تقتضي تقديم مقدمات، إحداها أن المسلمين متفقون على تلقي جميع ما جاءت به النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة بالتصديق والقبول، وأن جميع ما أخبر به الله ورسوله فهو واقع ما له من دافع، وسواء عرفنا تأويله والمراد به بعينه أو لم نعرف ذلك، فهذا الأصل المتفق عليه بين علماء المسلمين لا يتم للعبد إيمان إلا به، بل هو أصل الإيمان ومادته.
لما كانت أحاديث المسيح الدجال تشتمل على خوارق عظيمة، نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى الواجب على المسلم في هذا الأمر، وهو تلقيها بالتصديق والقبول وعدم الالتفات إلى ما يمليه العقل.
الثانية أن إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونواهيه كلها حق وصدق ونفع للعباد وللأمة من أولها إلى آخرها، فإخباره بالدجال وفتنته والأمر بالتعوذ بالله من فتنته نافع للأمة كلها، فإن التصديق به وبما قاله الرسول عنه يزداد به إيمان المؤمن، وإن الالتجاء إلى الله والتعوذ به من فتنته في الصلاة وخارجها نفعه عظيم، وكل مؤمن لا يستغني عن هذه الاستعاذة كما لا يستغني عن الاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة الثانية أن إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه كلها حق وصدق ونفع، وللأمة من أولها إلى آخرها، لئلا يتوهم إنسان استغراب صدور هذه الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم خروج المسيح الدجال في أول الأمة، فكيف يؤمر الناس قرونا متطاولة بالاستعاذة من المسيح الدجال وهو لم يخرج؟ فأرشد رحمه الله تعالى إلى أن التصديق بهذه الأحاديث يزيد الإيمان، وأن الالتجاء إلى الله عز وجل والتعوذ به من هذه الفتنة فيه نفع للعبد.
المقدمة الثالثة أن فتنة المسيح الدجال نوعان، نوع يراد به الشخص الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصفات السابقة، ونوع يراد به جنس الفتنة. ووجه الحاجة إلى القسم الأول من هذين النوعين أن نفس الاستعاذة بالله من فتنته عبادة وتضرع والتجاء إلى الله، وذلك خير محض، ثم كون ذلك الشخص مجهول زمان مجيئه كل مؤمن لا يؤمن على نفسه إدراك ذلك الزمان والأمر الذي تحت الإمكان، ويخشى من شره وفتنته معلوم حاجة العبد إلى توقي فتنته بكل سبب، ومن أكبر الأسباب الالتجاء إلى الله والتعوذ بالله منه. وأيضا فهذا الدعاء والخوف من فتنته لا بد أن يسري في طبقات الأمة وتوارث ويصير عقيدة راسخة، حتى إذا جاء وتحقق وقوعه كان عند الأمة وخصوصا خواصه من العقائد الصحيحة ما يدفع شره ويقي فتنته، وبخلاف ما لو زال خوفه من القلوب، فإنه إذا جاء ذلك الوقت ازدادت فيه الفتنة ولم يكن عند المؤمنين من مواد الإيمان ما يبطل فتنته وشره. وأما القسم الثاني فالحاجة إليه أظهر، فإن جنس فتنة المسيح الدجال هو كل باطل زوق وبهرج وحسن فيه الباطل وقبح فيه الحق وأويد بالشبه التي تغر ضعفاء العقول وتخدع غير المتبصرين، وهذا موجود وشائع بل بحره طام في كل زمان ومكان، فالعبد مضطر غاية الإضطرار إلى ربه في أن يدفع عنه هذه الفتن التي هي من جنس فتنة المسيح الدجال، فتن الشبهات والشكوك وفتن الشهوات المردية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا منفعة الاستعادة من المسيح الدجال مع عدم خروجه، فبين رحمه الله أن الاستعادة من المسيح الدجال تشمل شيئين اثنين، أحدهما الشخص الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نعته، والآخر كل دجال أفاك يظهر ويروج لأمر يشبه به على الناس. وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، والمصنف رحمه الله في مجموعه المعروف بمجموع الفوائد وقيد الأوابد، ففي استعادة الإنسان في صلواته من المسيح الدجال في ذلك منفعة له بالاستعادة من كل دجال، فإنك إذا قلت في صلاتك اللهم إني أعوذ بك من المسيح الدجال أو أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال كان ذلك استجارة من فتنة المسيح الدجال الأكبر ومن كل دجال أصغر يكون قبله. كما أن في الاستعاذة بالله عز وجل مزيد التجاء إليه وتعبد يعود على الإنسان بكمال الإيمان.
المقدمة الرابعة أن الأمور التي شاهدها الناس أو شاهدوا نظيرها إذا أخبرهم بجنسها بين لهم الشارع ما يعرفون وأرشدهم إلى الأمر الذي يفهمونه، وأما الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا فإن الشارع يضرب لهم فيها الأمثال ويدخلها في العمومات اللفظية والمعنوية، فإن أنواع المقترحات الحادثة التي لا يعرف الناس لها نظيرا نظيرا فيما سبق قد دلهم الشارع عليها وأخبرهم بها خبرا عموميا من دون أن يعين أعيانها وأوصافها الحادثة لما في ذلك من بيان الحقائق وهدي الخلائق، فإدخالها في عمومات الكتاب والسنة ليعلم الموفقون إن الله لم يهمل شيئا ولم يفرط في الكتاب من شيء، وأما عدم تعيينها بأوصافها الخاصة فإنه لا يحصل بذلك في ذلك الوقت كبير فائدة، بل ربما حصل فيه مضرة على بعض الناس كما ذكرنا هذا المعنى على قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. في التفسير في بعض الرسائل التي كتبناها قال شيخ الإسلام،
بين المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه المقدمة الرابعة حكمة الرب سبحانه وتعالى في عدم إخباره عن المقترعات الحديثة على وجه التفصيل وذلك أنها لم تكن معروفة عند العرب، فربما ذكر ذلك لهم فلم تقبله عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعها، وإنما جاء الإخبار بها على وجه الإجمال في القرآن الكريم كقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، فإن هذه الأشياء من خلق الله عز وجل الذي خلقه ولم يكن معروفا عند من سلف.
قال شيخ الإسلام في رسالة السبعينية وفتنة الدجال لا تختص بالموجين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة والمقرون بالخوارق، ومن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا كثير في كل زمان ومكان، لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن، فإذا عصم الله عبده منها سواء أدركه أو لم يدرك كان معصوما مما هو دون هذه الفتنة، إلى أن قال ومعلوم أن ما ذكر معه من التعوذ من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات أمر أمر به كل مصل، إذ هذه الفتنة مجرية على كل أحد ولا نجاة إذ هذه الفتن مجرية على كل أحد ولا نجاة إلا بالنجاة منها، فدل على أن فتنة الدجال كذلك، ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذين يدركونه لم يؤمر بذلك كل خلق، مع العلم بأن جماهير العباد لا يدركونه ولا يدرك إلا أقل القليل من الناس المؤمنين بهذا الدعاء، وهكذا إنذار الأنبياء إياه أممهم حتى أنذر نوح قومه يقتضي تخويف عموم فتنته، وإن تأخر وجود شخصي حتى يقتله المسيح ابن مريم عليه السلام، وكثيرا ما وقع في قلبي أن هؤلاء الاتحادية حق الناس باتباع الدجال، ومع هذا فقد جرت للمسلمين مع أتباع من المحن ما هي أشهر المحن الواقعة في الإسلام، ومعلوم أن هذه الفتنة هي نتيجة محنة الدجال، بل هذه النتيجة أقرب إلى محنة الدجال من غيرها. قلت وهؤلاء الملحدون العصريون الذي ذكر الشيخ وأشباههم هم أعظم الناس قياما بفتنته دعوة واستجابة، وفي صفحة 56 و700 من المجلد 28 من المنار
بعد كلام كثير والله من مجموعها أي حديث الدجال أنه يظهر في اليهود دجال، بل أكبر دجال عرف في تاريخ الأمم، فيدعي أنه المسيح الذي تنتظر اليهود فيفتتن به خلق كثير لما يظهره من الغرائب والعجائب التي هي أغرب من جميع معجزات الأنبياء أو مثل أعظمها. وفي آخر المدة يظهر المسيح الذي هو عيسى بن مريم ويكون نزوله في المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويلتقي بالمسيح الدجال بباب لد، وفي فلسطين بلد يسمى باللد، فهناك يقتل المسيح الصادق عيسى بن مريم عدو الله المسيح الدجال بعد حرب طويلة تكون بين المسلمين واليهود. وفي المجلد 29 من بنار الصفحة 55 و100 لما ذكر ما تعد اليهود في شأن فلسطين قال: لا شك عندنا أن كل من اليهود والإنكليز يكيد الآخر ليستعمل في الوصول إلى غرض منافي لغرض الآخر، ولا شك عندنا في أن الفتنة المنتظرة هي من أعظم فتن الأرض أو أعظمها على الإطلاق، وهي محاولة إعادة ملك اليهود المعبر عنها بالأحاديث في فتنة المسيح الدجال. وقال في المجلد 28 صفحة 20 بعد كلامي على حديث الدجال وانتقادي لكثير من تفاصيلها قال: ودل القدر المشترك منها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له وتمثل ظهور الدجال في آخر الزمان، ويظهر الناس خوارق كثيرة وغرائب يفتن بها خلق كثير، وأنه من اليهود، إلى أن قال: ولا يبعد أن يقوم طلاب الملك من اليهود الصهيونيين بتدمير
الملك
طلاب الملك من اليهود الصهيونيين بتدبير فتنة بهذا المعنى، يستعينون على بخوارق العلوم والفنون العصرية كالكهرباء والكيمياء وغير ذلك. وكان يقول هذا قبل احتلال اليهود لفلسطين بعدة سنين، فوقع كما ظن رحمه الله. وفي صفحة 92 و100 من الجزء السادس من فتح الرباني في شرح المسند قال الشارح: ويلوح لي أن اليهود الآن يحشدون إلى بيت المقدس ليلقوا حتفهم مع رئيسهم الدجال في هذه الأرض، ولو بعد حين مستاقل لقول نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ما قاله شيخ الإسلام تيمية في غاية الحسن والمطابقة لفتنة الدجال، وأن نوعان أحدهما فتنة الدجال أي جنسها، وهي الشبهات المزوقة المموهة التي يفتتن بها الخلق الكثير. وماذا تأملت أحوال البشر وكيف سر الإلحاد فيهم بصورة هائلة وزخرفت له الأقوال وروج بأساليب متنوعة ونصر بالقوى المادية وجرب بتياره وفتنته الخلق الكثير، ولم يسلم بفتنته إلا اليسير ممن عصمهم الله وحفظهم بالبصيرة النافذة والبعد عن هذه الفتنة. ويؤيد كلام الشيخ ويقرمون الأحوال الواقع ما ذكرناه من كلام صاحب المنار بقوله: ولا شك عندنا إن الفتنة المنتظرة من أعظم فتن الأرض وأعظمها على الإطلاق وهي محاولة إعادة ملك اليهود المعبر عنه بالحديث فتنة الدجال، وأنهم يستعينون على ذلك في الاعتماد على الإنكليز الذين هم من أكابر الدجالين وبخوارق العلوم والفنون العصرية والمخترعات الهائلة. ويكون على هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض بدرق تفاصيل فتنته بالأحاديث السابقة على وجه التقريب والتمثيل، ويدل على ما قاله الحديث السابق وهو ما رواه مسلم عن نافع بن عتبة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تغزون جزيرة العرب يفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله. فدل هذا الحديث وترتيب الفتوحات المذكورة بحسب قربهم من المسلمين وأنهم بعد فتح فارس والروم يغزون الدجال فيفتحه الله أنهم الأمم الذين وراء فارس والروم من الأمم الفرنجية وتوابعهم، وكونهم السبب الوحيد الذي مهد اليهود ملك فلسطين وساعدهم بالقوة المادية والسياسية كما هو معروف لا يخفى على أحد. لولا ذلك لم يطمع اليهود بتملك شبر من بلاد العرب تصديقا لقوله تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فهؤلاء الناس هم الذين مهدوا لهم الملك وتداعوا من كل قطر إلى بلاد العرب فلسطين كما تقدم في الحديث الصحيح أن الدجال أتباع اليهود أصبحان 70,000، وهذا معنى أنهم يستدعون إلى فلسطين من أقطار الأرض بسبب دعوة الدجال لهم. ومن عرف كيف عملت اليهود مع الإنكليز وتأكد بينهم الوعد المسمى بوعد بلفور وكيف حاولوا المحاولات العظيمة وسخروا الأمم القوية لتمهيد مصالحهم دون أن يستبعد أن هذه فتنة الدجال الخاصة التي هي أكبر فتنة الأرض كما ورد في الحديث الصحيح الصحيح: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال والأعظم من فتنة جرى تيارها جمهور الناشئة الحديث به الحادي وصير من يرجى منهم نصرة الإسلام بالقول والفعل من أكبر الأعوان على هدمه وزواله، وهم يسعون استجابة لفتنة الدجال على القضاء عليه، ونرجو الله أن يلطف ويدمع عن المؤمنين بحوله وقوته ورحمته. فإنهم لا سبب لهم مادي ولا قوة حسية تدافع بها القوات المحتشدة المصممة على القضاء عليه، لكن سيأتي من لطف الله ما لا يخطر بالبال. وهل أعظم فتنة اجتمع العرب وحكوماتهم على مقاومتهم ومدافعتهم عن بلادهم فقاومتهم السياسات ولعبتهم الفتن حتى فرقتهم وشتتتهم ومكنت عدوهم من جوف بلادهم وذهب أهلها مشردين من كل قطع منهم طائفة، وهي في سعيها وجدها الآن لا تزداد إلا قوة ولا يزداد العرب إلا وهنا وضعفا ماديا ومعنويا دينيا ودنيويا. ولا بد أن تتوسع سيطرة اليهود، ولا بد لمن تضييق على جيرة اليهود، ولا بد لمن تضييق على جيران من الحكومات العربية، ولا بد أن يتبين من الشخص منهم الذي هو المسيح الدجال المعين بذاته، وتجب بقية ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على يده حتى ينزل عيسى بن مريم ويعين الله المسلمين فيقاتلونهم فيقتلوا اليهود ويقتلوا عيسى مسيحهم الدجال. ومما يؤيد أن العلوم العصرية المتنوعة هي من خوارق الدجال ما تقدم في حديث النواس بن سمعان، قلنا يا رسول الله وما يصنعه في الأرض؟ قال كغيث استدبرته الريح. وهذا بأسباب المخترعة الحديثة من المراكب البرية والهوائية وقد قال كثير من أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب، إن هذا على جهة التمثيل، وأن معنى أن أمره واضح لا يخفى على كل مؤمن أنه كافر، وأن ما معهم ومع أتباعهم من الخوارق لا تدل على صحة قوله، وإنما هي صناعات مادية يشترك فيها البر والفاجر. وإما يدل على أنها تمويهات ما تقدم بحديث المغيرة بن شعبة الثابت في الصحيحين قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال ثم سألته، وإنه قال لما يضر قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال وأهون على الله الحديث، فقوله هو أهون على الله أي من أن يكون لهذه المذكورات حقائق صحيحة تدل على صدقه، وإنما معه أمور مخترعات موجودة مشتركة، ولكن فتنته على العرب والمسلمين عظيمة وتفوق عليه بالمخترعات أمر معلوم. والواقع الآن يشهد بما ذكرنا، وهذه الفتنة الصهيونية لها توابع كثيرة إلى الآن لم تتم وهم يسعون بها، فمن قارن بين هذه الفتنة العظيمة وتوسعها وضررها وبين غيرها من الفتن التي جرت على المسلمين علم أنها أكبر قارعة حلت وأعظم مصيبة أصابتهم، وأن فتنة السابقة واللاحقة أعظم الفتن فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ منه إلا إليه. والحديث السابق
قد أحسن المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكره من تعظيم فتنة استيلاء يهود على أرض فلسطين، وأنها أمر عظيم ورزق كبير حل بالمسلمين، إلا أنه قد وقع في كلامه رحمه الله تعالى وكلام صاحب المنار الشيخ محمد رشيد رضا ما لا يسلم له، فما ذكراه من أن هذه الأمور إنما هي على جهة التمثيل والتقريب كما ذكر محمد رشيد رضا بأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها شيء من الخوارق إنما هي تقريب الخوارق إنما هي تقريب وتمثيل. وكذلك ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى بأن ما كتب بين عيني المسيح الدجال إنما هو على جهة التمثيل، كل هذا خلاف القول الصحيح المشهور عند أهل السنة رحمهم الله تعالى، بل أهل السنة يعتقدون أن هذه الأمور حق ظاهر صراح وليست خيالا بل لها حقيقة. وقد خالف في بعض هذه المسائل بعض كبار أهل العلم كابن حزم وأبي جعفر الطحاوي، لكن جمهور أهل السنة وهو الذي تدل عليه ظواهر الأخبار أن هذه حق على ظاهرها، حق على ظاهرها وليست خيالا ولا على جهة التمويه والتقريب والتمثيل، بل هي حقائق بينة. كما أن ما ذكره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بأن اجتماعهم في فلسطين بسبب دعوة الدجال لهم فيه نظر، فإن الأحاديث الواردة في اتباع اليهود له إنما جاءت من قبل المشرق من بلدة أصبهان من تلك الناحية، فيتبعه منها 70,000 من يهودها عليهم الطيالسها عليهم الطيالسة.
وفي الحديث السابق من سمع بالدجال فلينا عنه والله إن الرجل يأتي فيحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات. فكم قد شاهد الناس ممن افتتن في هذه الأوقات بدعايات الإلحاد ودعوة المستعمرين. ومما يدل على الحال الواقعة الحديث السابق في صحيح مسلم عن أم شريك مرفوعا ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. ففي هذا الحديث بيان أن الضرر الأكبر سيصيب العرب وأنه لم يبق منهم إلا القليل، أي لم يبق من الذين عصموا من فتنته إلا القليل. وأما من افتتن به فتبعه وصار من دعاته أو خدرت أعصابه عن المقاومة واستسلم لهم فهم كثير. قد قال صلى الله عليه وسلم
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أن هذا الحديث يدل على أن الضرر الأكبر سيصيب العرب وأنه لم يبقى منهم إلا القليل، وأما الذين افتتنوا به من العرب فهم كثير، فيه نظر، بل الظاهر أن العرب يمتنعون منه، ولذلك فهم أشد الناس عليك ما سيأتي في الحديث الذي يليه. وإنما معنى هذا الحديث أن العرب قد قلوا وذهبوا، فإنهم يكونون من أقل الناس عند قرب قيام الساعة. وإنما قالت الصحابية فأين العرب يومئذ، يعني لما عرف عنهم من الشجاعة وقوة البأس كيف يفي وقوة البأس كيف يفرون، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم قليل. ومع كونهم قليلا فإن أشد ما يلقاه المسيح الدجال هو على يد العرب كما سيأتي في الحديث الذي يليه.
قد قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أشد أمتي على الدجال بنو تميم. فهذا يدل على أن عرب الجزيرة الذين جمهورهم بنو تميم هم أسلم الناس من فتنته وهم أشد الناس جهادا له بالحجة والبيان بالسلاح والسنان. فنرجو الله يوفقهم ويؤيدهم بنصره ويأخذ بأيديهم إنه جواد كريم.
دل هذا الحديث على فضيلة من فضائل بني تميم خاصة وفضائل العرب خاصة وفضائل العرب من أهل الجزيرة عامة الذين جمهورهم بنو تميم، أنهم يثبتون أمام المسيح الدجال ويكونون أشد الناس عليه لما اتصفوا به من قوة البأس والشجاعة ورباطة الجأش.
سنرجو بقية الكلام لن يتبين لنا ولغيرنا في المستقبل من هذه الفتنة. بقية ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أمر واقع ما له من دافع وأصوله مقدماته قد وضحت وبانت لكل أحد له بصيرة. 7 من شعبان 73,300 ومن كتاب الإسلام المفترى لمحمد الغزالي صفحة 21. وها قد مضت 14 قرنا ثم عادت إسرائيل مرة أخرى باسم التوراة تريد الحكم والسيادة.
سمعت أو لمحت في عودته
فهل سمعت أو لمحت في عودة إسرائيل قبسا من فرقان أو قطرة أو قطرة من حنان، أم هو التمهيد للنسف والطغيان والكبر والعدوان؟ كذلك قيل لكنائس الغرب استيقظي، ثم أصغينا للدجال من ساسة أوروبا يبشرون بالدين إلى آخر عبارته.
وهذه الجملة الأخيرة تدل على أن المصنف رحمه الله تعالى إنما جمع هذه الأوراق تسويدا ولم يتفق له تبييضها وتنضيدها، إلا أن الفائدة من قراءتها مرجوة اشتمالها على أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها صلوات الله وسلامه عليه عن نعت المسيح الدجال وما يكون فيه حال الناس من فتنته. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في ذكر أحاديث المسيح الدجال للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المشددة، كما هو مسموع من أهل بيته وتلامذته، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 12 محرم الحرام سنة 700 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة سنة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة باسم فتنة الدجال، وضمت إلى رسالة أخرى للمصنف تحت عنوان رسالتان في فتنة الدجال وياجوج ومأجوج. ولم يضع المصنف رحمه الله تعالى له اسما، ولكنه كتب بعد البسملة في ذكر أحاديث الدجال، فتسميتها رسالة في ذكر أحاديث الدجال أولى وأصح. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة اللطيفة هو ذكر الأحاديث الواردة في فتنة المسيح الدجال. المقصد الثالث توضيح منهجه، سرد المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث النبوية المتعلقة بالدجال واحدا بعد واحد، ولم يستوعب الوارد في ذلك، ثم أتبعها بذكر 4 مقدمات تتعلق بها. وكأن هذه الأوراق التي وجدت بخط الشيخ مسودة لكتاب أراد الشيخ تصنيفه حول المسيح الدجال ثم لم يتهيأ له كتابته.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قرب الجهاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال علامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في ذكر أحاديث الدجال. روى مسلم عن حذيفة عن ابن أسيد الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ابن أسيد
روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية: والعاشرة ريح تلقي الناس في البحر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول هذه الأحاديث، وهو حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، وفيه الإشارة إلى فتنة المسيح الدجال بقوله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. ثم عد هذه الآيات، وكان منها آية المسيح الدجال، والمراد بالآيات يعني العلامات الدالة عليها. ومن قواعد الشريعة الغراء أن الأمر المعظم يجعل بين يديه أشراط وعلامات تدل عليه، ولما كانت الساعة أمرا عظيما جعل الله عز وجل بين يديها أشراطا، من جملتها هؤلاء العلامات العشر، وفيهن عد المسيح الدجال.
وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: بادر بالأعمال الستة: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وقويصة أحدكم.
هذا الحديث الثاني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال في صدر هذه العلامات، فقال: بادروا بالأعمال ستا، وصدر هذه الست بذكر المسيح الدجال. ثم ختمها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر العامة وخويصة أحدكم. وأمر العامة كما قال قتادة هو القيامة، لأنها تشمل الخلق جميعا، وأما خويصة أحدنا فهي الموت، كما قال هشام رحمه الله تعالى فيما رواه عبد بن حميد كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم. ففي آخر الحديث إشارة إلى الساعتين الاثنتين الصغرى والكبرى، فأما الصغرى وهي الموت ففي قوله صلى الله عليه وسلم خويصة أحدكم، وأما الكبرى ففي قوله صلى الله عليه وسلم أمر العامة.
وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 علامات كبار تكون البرزخ بين المؤمنين والكافرين، وهي طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فإذا ظهرت هؤلاء العلامات 3 كانت حائلة بين إيمان الكافر وكفران المؤمن. فإذا خرجت الشمس من مشرقها من مغربها وظهر الدجال ونهضت دابة الأرض، فحينئذ ينقسم الناس إلى فريقين: فريق من أهل الإيمان وفريق من أهل الكفران، ويتميز المؤمنون عن الكافرين. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاث برزخا فارقا بين المؤمنين والكافرين، لأن طلوع الشمس من مغربها إيذان بخراب العالم العلوي، وخروج المسيح الدجال والدابة إيذان بخراب العالم السفلي. فإذا خرجت هؤلاء العلامات الثلاث بدأت السماوات والأرض في الزوال والتناقص إيذانا بقرب قيام الساعة، كما أشار إلى قريب من هذا المعنى الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
عن عمران بن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال.
حديث عمران هذا المخرج في صحيح مسلم معناه أنه لا تكون فتنة أشد ولا أكبر من فتنة المسيح الدجال، فأعظم الفتن التي تكون في الأرض منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة هي فتنة المسيح الدجال.
وفي المتفق عليه عن عبد الله مرفوعا: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيئا من صفة المسيح الدجال، وأنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، أي ذهب بصرها. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله ليس بأعور إثبات النظر والبصر والرؤية لله عز وجل بعينين اثنتين، فإن العرب لا تطلق اسم الأعور إلا على ذي عينين، كما ذكر هذا جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد والدارمي في آخرين من أهل السنة. وقد جاء في هذا الحديث أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، وجاء في صحيح مسلم أن الدجال أعور العين اليسرى. ولأهل العلم في هذين الحديثين مذهبان اثنان، أحدهما الترجيح بينها والجزم بأن الرواية الصحيحة هي رواية العين اليمنى، وقد اختار هذا أبو الفاضل ابن حجر في فتح الباري. والقول الثاني أن المسيح الدجال ذو عينين كلاهما عوراء، فهو أعور العين اليمنى وأعور العين اليسرى. وقد اختار هذا القول القاضي عياض في شرح مسلم، ومال إليه النووي في شرح مسلم وأبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة، إلا أن العين اليمنى تكون عوراء طافية بالياء، أي ذهب نورها، وأما العين اليسرى فتكون عوراء طافئة بالهمس، يعني ظاهرة وبارزة، وهي التي يبصر بها. والمذهب الأول أظهر وأقوى، فالأشبه أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى.
وعن أنس مرفوعا: ما من نبي إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. اتفق عليه.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أن جميع الأنبياء قد أنذروا أممهم فتنة المسيح الدجال، وفي هذا تنبيه إلى عظمها، فإن جميع الأنبياء كانوا يخافون على أممهم هذه الفتنة. وبين صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور، ثم بين صلى الله عليه وسلم ثالثا أنه مكتوب بين عينيه كافر. وهذه الروايات التي فيها بين عينيه كافر إنما هي على جهة المعنى، والروايات الأثبت مكتوب بين عينيه كاف فاء راء يتهجاها كما جاء في الصحيح، ومعنى هذا التهجي الإشارة إلى كفره، كما قال الراوي في صحيح مسلم مكتوب بين عينيه كاف فراء يتهجاها أي كافر. وهذا المكتوب بين عيني المسيح الدجال يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، فإن الله عز وجل يجعل للمؤمنين من البصيرة ما يعرفون به هذا المكتوب بين عينيه، ويطمس على بصائر الكفار فلا يقرأ هذه العبارة منهم من كان قارئا. وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى في تأييد المؤمنين وخذلان الكافرين.
نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، إنه يجيء بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. اتفق عليه.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ذكر من صفته شيئا لم يحدث به أحد من الأنبياء أمته، وهو بيان حليته في عينه أنه أعور، وأنه يجيء بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها جنة هي النار، والتي يقول إنها نار هي الجنة. وقد أنذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فتنته كما أنذر بها نوح قومه. نعم.
وعن حذيفة مرفوعا: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. متفق عليه.
هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مخاليق المسيح الدجال أنه يأتي بجنة ونار، وجنته التي يزعمها هي نار، وأما ناره التي يزعمها فهي جنة على صورة ماء كما جاء مبينا في هذا الحديث، فمن وقع في النار فقد وقع في الجنة ماء عذبا طيبا، ومن وقع في جنته فقد وقع في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا، يعني إذا لم يمكنه الفرار، وأما الذي أمر به العبد فهو الفرار من فتنة المسيح الدجال، كما في سنن أبي داود بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم بفتنة المسيح الدجال فلينأ عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم فلينأ عنه إشارة إلى الفرار منه والبعد عنه، فإذا ابتلي به الإنسان وصار بين يديه فحينئذ فليقع في الذي يراه نارا. وليس مراد هذا الحديث الأمر بالوقوع في ناره ابتداء، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة.
وزاد مسلم: وإن الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب.
بين النبي صلى الله عليه وسلم من حلية المسيح الدجال أن عليه ظفرة غليظة، والمراد بالظفرة لحمة تنبت عند المآقي أسفل العين ثم ترتفع حتى تتزايد مع الإنسان. وقد ذهب القرطبي والقاضي عياض والنووي إلى أن هذا في حق عينه اليسرى، وأما عينه اليمنى فهي التي كأنها عنبة طافية.
وعنه مرفوعا: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. رواه مسلم.
مما زاده هذا الحديث في حلية المسيح الدجال أنه جفال الشعر، يعني كثيرة. وكذلك فإن الدابة التي تطيف به وهي الجساسة هي دابة كثيرة الشعر، كما جاء هذا في صحيح مسلم.
أحسن عليكم. عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إنه يخرج وأنا دجال فقال إنه يخرج وأنا فيكم يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبه بعبد العزى ابن قطن فمن أدركه منكم قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواسع سورة الكاف فإنها جواركم بفتنته إنه خارج إنه خارج خارج خلة
إنه خارج خلة خلة بين الشام خلة بين الشام واليمن
إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة تكفين فيه صلاة يوم فقال لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبط فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا أطول ما كانت ذرا وأسبغه ذروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحنين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل ثم يدعو رجلا ممتليا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جذلتين رمية الغرض ثم يدعو فيقبل ويتهلل وجهه يضحك بينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفي على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طمات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه فيمسع عن وجوههم ويحددهم بدرجاتهم في الجنة إلى آخر الحديث رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وهو من أطول الأحاديث الواردة في وقائع المسيح الدجال وأبينها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حجيج المسيح الدجال حال حياته هو صلى الله عليه وسلم فإن مات صلوات الله وسلامه عليه فامرئ حجيج نفسه ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله خليفته على كل مسلم وحدث عن صفة المسيح الدجال بأنه شاب قطط يعني ذو شعر مجعد بين الجعودة وأن عينه طافية كما تقدم ثم شبهه بعبد العزى ابن قطن وعبد العزى ابن قطن هذا رجل من خزاعة مات في الجاهلية وأما ما جاء في بعض الروايات أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أيضرني شبهه يا رسول الله فقال لا أنت مؤمن وهو كافر فهي زيادة ضعيفة والمشهور أن هذا الرجل مات في الجاهلية وكأنه كان على حال مشهورة معروفة عند العرب كورة معروفة عند العرب جميعا ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال به ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعصم الله عليه وسلم إلى ما يعصم من فتنته فقال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته فإن مما تتقى به فتنة المسيح الدجال قراءة الآيات العشر الأوائل من سورة الكهف كما جاء ذلك مبينا في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وقد جاء في رواية عند مسلم أنها العشر الأواخر، إلا أن هذه الرواية لا تصح، والذي يصح هو رواية العشر الأول، ويشهد عليها ويشهد لصحتها قوله صلى الله عليه وسلم هنا فليقرأ عليه فسلم هنا فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني طريقا بين الشام والعراق في موضع بينهما. وقد جاء في بعض نسخ مسلم حلة بين الشام والعراق بدون تنوين، والمراد بها مقابل تلك الناحية. وجاء في رواية حله بين الشام والعراق، يعني موضع حلوله ونزوله. وهذه الروايات الثلاث تصدق بعضها بعضا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يعيث في الأرض فسادا، وأمر المؤمنين بأن يثبتوا فقال يا عباد الله فاثبتوا. ثم أخبر عن مدة لبثه في الأرض وأنها 40 يوما، إلا أن هذه الأربعين تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول أيام كسائر الأيام، وهي الأيام 37. والقسم الثاني أيام أطول من اليوم المعتاد، فمنها يوم كسنة، ومنها يوم كشهر، ومنها يوم كجمعة، يعني كأسبوع. ولمزيد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الطاعات سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون في ذلك اليوم، فأمرهم أن يقدروا لذلك اليوم قدره، فيتحرون قدر اليوم من ذلك الوقت، ثم يقسمون الصلاة فيه. فربما صلوا فيه الفجر مرات، والظهر مرات، والعصر مرات، وهكذا لطول الوقت. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراعه في الأرض، يعني انتشار فتنته وفشو أمره، فأخبر أنه كالغيث استدبرته الريح، يعني كالسحاب إذا ساقته الريح الشديدة، وأنه يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فإذا هم فعلوا ذلك نزلت عليهم الأمطار وأنبتت الأرض وسمنت دوابهم وفاض حليبها، فكانت أطول ما تكون ذرى، يعني أسلمة، وأسبغه ضروعا، يعني كاملة الضروع وافيتها كثيرة الحليب، وأمده خواصر، يعني كثيرة الشبع مملوءة البطون. ثم بعد ذلك يأتي لغيرهم فلا يستجيبون له، فيصيبهم القحط والفقر والحاجة، ويمر بالأرض الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل. والعاسيب هي ذكور النحل أو جماعاته، والمراد أن ما في الأرض من كنوز يخرج وراءه. وهذه الخوارق التي تقع للدجال إنما أقدره الله عز وجل عليها ابتلاء للخلق وفتنة لهم بهذا الدعي الكذاب المموه الممخرق. ثم يدعو المسيح الدجال رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزتين، يعني قطعتين، رمية الغرض، يعني فيكون ما بين الجزلتين من البعد، فالبعد الذي يكون بين الإنسان وبين الغرض الذي يرميه، والمراد بذلك الإشارة إلى بعد كل قطعة منه عن الأخرى. ثم يدعوه بعد ذلك فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك. ثم إنه لا يمكن من هذا الرجل كما جاء في الروايات الأخرى التي تليه، ويبين هذا الرجل كذبه كما سيأتي. ثم يبعث الله عز وجل المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مخرودتين، يعني عليه ثياب مصبوغة بالهرج، وهو نبات معروف. وقوله صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء فيه من الفوائد العزيزة بيان مشروعية اتخاذ المنارات في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك على وجه الإقرار. ثم ذكر صفة نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، يعني نفس المسيح عيسى بن مريم، ونفس عيسى ينتهي حيث ينتهي بصره، فيطلب عيسى المسيح الدجال فيدركه بباب لد، وهي بلدة معروفة في فلسطين، فيضربه المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام برمح فيقتله وتنتهي فتنته، ثم ينقلب المسيح عيسى إلى قوم عصمهم الله من هذه الفتنة، فيمسح من وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة إلى آخر الحديث.
نعم. رواه مسلم أيضا حديث أبي سعيد مرفوعا في قتل هذا الرجل وأحيائه، وقال في آخره ثم يقول له قم فيستوي قائما، فيقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك، أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك، أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته
فيجعل ما بين رقبته
إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين.
جاء في هذا الحديث زيادة بيان حال ذلك الرجل الذي يفضح المسيح الدجال، ويبين أنه المسيح الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل به الدجال ما تقدم من الفعل، ثم بعد ذلك يأخذه ليقتله، فيجعل الله عز وجل ما بين رقبة هذا الرجل وترقوته يعني العظام التي تعلو صدره، يجعل نحاسا لا يستطيع المسيح الدجال أن يصل إليه سبيلا. فيأخذ المسيح الدجال بيديه ورجليه فيقذف به في ناره، فيحسب الناس أنه ألقاه في النار وإنما ألقاه في الجنة. وهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى مسلم أيضا عن أم شريك مرفوعا لا يفرن الناس من الدجال حتى يحقوا بالجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل.
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى البلاء الذي يلحق الناس فيفرون من هذه الفتنة حتى يلحقوا برؤوس الجبال فرارا من المسيح الدجال. وسؤال أم شريك رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها يا رسول الله فأين العرب يومئذ فيه بيان شجاعة العرب وصبرهم وأنهم هم الذين يثبتون في القتال، فأثبتوا المسلمين بل أثبتوا الخلق جنانا هم العرب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قليل، فيكون من علامات يوم القيامة قلة العرب، بل يتزايد هذا الأمر في أشرافهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تناقص الأنصار في الناس.
وروى مسلم أيضا عن أنس مرفوعا يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة.
صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خروج المسيح الدجال يكون من جهة المشرق، المراد بذلك الخروج خروج فتنته العظمى، ويتبعه من يهود أصبهان من حارة يقال لها اليهودية 70,000 عليهم الطيالسة، نوع من الثياب الفاخرة. وأصبهان هي اليوم من جملة بلاد إيران.
نعم. وفي المتفق عليه من حديث أبي سعيد مرفوعا يأتي الدجال وهو محرم عليه يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباق التي تلي المدينة فيخرج إليه رجل وذكر قتله كما سبق.
نعم.
وفي المتفق عليه أيضا عن أبي هريرة مرفوعا يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك. وفي البخاري عن أبي بكرة مرفوعا لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان.
هذه الأحاديث الثلاثة دلت على أن المسيح الدجال لا يدخل المدينة النبوية، ودل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح أيضا أن المسيح الدجال لا يدخل مكة المكرمة، فهاتان المدينتان المقدستان يمتنع على المسيح الدجال أن يدخلهما إلا أنه لا يتوجه إلى مكة كما دلت عليه الأحاديث، وإنما يتوجه إلى المدينة، فإذا أراد أن يدخلها وجد الملائكة على أبوابها شاهرة سيوفها، فحينئذ ينزل دبر أحد يعني وراءه، وترجف المدينة 3 رجفات فيخرج منها كل منافق ومنافقة، ثم بعد ذلك تصرف الملائكة وجهته عن بلاد الحجاز فينقلب منها إلى بلاد الشام وهناك يكون هلاكه.
وحديث تميم الدار وقصته معروفة. وعن عمرو بن حريث المرفوع عن الدجال يخرج من أرض بالمشرق.
أراد بحديث التميم الداري وقصته معروفة يعني حديثه الطويل المشتمل على قصة الجساسة، وهو حديث عجيب قريب السياق.
نعم. يقال لا خراسان يتبع أقوام وجوههم المجان المطرقة، رواه الترمذي.
مطرقة. هذا الحديث حديث ضعيف، إلا أن خروج المسيح الدجال يكون من تلك الجهة.
نعم. روى أبو داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا من سمع بالدجال فلينا عنه، والله إن الرجل يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبع مما يبعث به من الشبهات.
هذا الحديث هو الأصل فيما تقدم من أن الإنسان ينبغي له أن ينأى عن الدجال ويفر بدينه من فتنته، فإن الإنسان يرد عليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه حينئذ بسبب ما يبعث به من الشبهات، وإذا كان الإنسان مأمورا بهذا في حق المسيح الدجال فهو مأمور بذلك في حق كل دجال، فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه على كل غادية ورائحة من أقوال الدجاجلة وما أكثرها، بل ينبغي على الإنسان أن يفر بدينه من الفتن، كما بوب البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، وإذا أورد الإنسان قلبه على الشبهات سرقته، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون عرض الشبهات على القلوب، قال الذهبي رحمه الله تعالى لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، انتهى كلامه. فرب شبهة مال الإنسان إليها بسمعه فأشربها قلبه فغلبت على حاله حتى انقاد لها، وأنت ترى في واقع الناس اليوم كثيرا ممن وقعوا في حبائل الشبهات وشراكها فأشربتها قلوبهم وألبسوا لبوسها.
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي ما يضرك، قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال وأهون على الله من ذلك. وحديث ابن صياد المعروف وحديث قتل عيسى بن مريم للدجال كثيرة معروفة.
حديث المغيرة بن شعبة هذا فيه بيان تواني المسيح الدجال وحقارته، وأنه مع كل هذه المخاريق فإنه دليل مهين، لأنه دجال أفاك، وإنما يرتفع الإنسان بالصدق ويخذل بالكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن أكذب الأكذبين هو هذا المسيح الدجال الذي يدعي الربوبية ويروم تخريب البلاد المقدسة من المدينة النبوية ومكة المكرمة. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى اختصارا إلى أحاديث ابن صياد وأحاديث قتل عيسى بن مريم للدجال، وأنها كثيرة معروفة. وابن صياد هذا قد أشكل على كثير من العلماء، فجزم جماعة منهم بأنه المسيح الدجال، والصحيح أن ابن صياد هذا دجال من الدجاجلة وكاهن من الكهان، كانت له أحوال وأفعال وأقوال يمخرقها يروج بها على ضعفاء الإيمان، وليس هو بالمسيح الدجال الأكبر. فإن ابن صياد كان في المدينة، وحدث تميم الداري بأنه لقي المسيح الدجال مقيدا في الجزيرة التي ألقته إليها الأمواج، كما ثبت هذا في صحيح مسلم، فيمتنع أن يكون ابن صياد هو المسيح الدجال. نعم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بصلاة من التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال معروفة. وروى مسلم عن نافع بن عروة أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بصلاة التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال معروف، أو على تقدير وأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره معروفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بأمره إلى أن يتعود الإنسان بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال في تشهده، وقد دل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن هذا مختص بالتشهد الأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. ومن ذكر أن هذه الاستعاذة تكون في التشهدين جميعا فإنه قد أخطأ لصراحة هذا الحديث في اختصاص التعوذ بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال في التشهد الأخير. وهذا التعوذ عند أكثر أهل العلم على وجه الاستحباب، وذهب بعضهم إلى وجوبه، وكان طاووس بن كيسان رحمه الله يأمر ابنه عبد الله بإعادة الصلاة إذا قضى منها ولم يتعوذ من فتنة المسيح الدجال. والقول الأول هو القول الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب غير واجب.
وروى مسلم عن نافع بن عتبة مرفوعا: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله.
حديث نافع هذا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح العظام لأهل الإسلام، وأن أولها افتتاح جزيرة العرب وعمارتها بالإسلام، وقد وقعت مبادئ هذا الأمر وأوشكت التمام في عهده صلى الله عليه وسلم إلا نواح يسيرة منها. ثم جاء بعدها الفتح الثاني وهو فتح فارس، فإن هزيمة فارس وقتل كسرى كان قبل غزو الروم وهزيمتهم. ثم جاء بعدها غزو الروم، ولا يزال غزو الروم متصلا من ذلك الوقت حتى تأتي الملاحم. وأما غزو فارس الذي يظهر من هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى أنه انقضى، وأن فارس لا تقوم لها قائمة أبدا. وأما غزو الروم فقد جاءت فيه أحاديث كثيرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مدينتهم العظيمة مدينة القسطنطينية. وهذا الفتح ليس هو الفتح الذي جرى على يد محمد الفاتح، لأن الأحاديث دلت على أن صفة الفتح لا تكون على الصفة التي وقعت على يد محمد الفاتح، بل تفتح القسطنطينية يومئذ بالتهليل والتكبير كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ويدلك هذا على أن أحاديث الفتن لا ينبغي الجزم بها، فإن من الناس من زعم أن فتح محمد الفاتح كما سماه أنه هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث دالة على خلافه وأنه فتح لم يأتي، مما يدل على أن الحرب سجال وأن القسطنطينية تعود بلاد كفر ثم يفتحها المسلمون، ولا يمتنع أن يتكرر هذا، فقد تعود بلاد كفر ثم تفتح ثم تعود بلاد كفر ثم تفتح، إلا أن الفتح المراد في الأحاديث إنما هو الفتح الذي يكون بالتهذير والتكبير. وعلى هذه القاعدة فقس جميع أحاديث الفتن، فمن يجزم بأن تجمع اليهود في فلسطين هو التجمع الذي تنزل عليه الأحاديث ففيه نظر لاحتمال أن ينزل فيها ثم يخرج منها ثم يعود فيها ثم يخرج منها، كما وقع هذا في جملة من الفتن التي تكرر وقوعها.
الكلام على هذه النصوص في قصة الدجال تقتضي تقديم مقدمات، إحداها أن المسلمين متفقون على تلقي جميع ما جاءت به النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة بالتصديق والقبول، وأن جميع ما أخبر به الله ورسوله فهو واقع ما له من دافع، وسواء عرفنا تأويله والمراد به بعينه أو لم نعرف ذلك، فهذا الأصل المتفق عليه بين علماء المسلمين لا يتم للعبد إيمان إلا به، بل هو أصل الإيمان ومادته.
لما كانت أحاديث المسيح الدجال تشتمل على خوارق عظيمة، نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى الواجب على المسلم في هذا الأمر، وهو تلقيها بالتصديق والقبول وعدم الالتفات إلى ما يمليه العقل.
الثانية أن إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم وآمره ونواهيه كلها حق وصدق ونفع للعباد وللأمة من أولها إلى آخرها، فإخباره بالدجال وفتنته والأمر بالتعوذ بالله من فتنته نافع للأمة كلها، فإن التصديق به وبما قاله الرسول عنه يزداد به إيمان المؤمن، وإن الالتجاء إلى الله والتعوذ به من فتنته في الصلاة وخارجها نفعه عظيم، وكل مؤمن لا يستغني عن هذه الاستعاذة كما لا يستغني عن الاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة الثانية أن إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه كلها حق وصدق ونفع، وللأمة من أولها إلى آخرها، لئلا يتوهم إنسان استغراب صدور هذه الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم خروج المسيح الدجال في أول الأمة، فكيف يؤمر الناس قرونا متطاولة بالاستعاذة من المسيح الدجال وهو لم يخرج؟ فأرشد رحمه الله تعالى إلى أن التصديق بهذه الأحاديث يزيد الإيمان، وأن الالتجاء إلى الله عز وجل والتعوذ به من هذه الفتنة فيه نفع للعبد.
المقدمة الثالثة أن فتنة المسيح الدجال نوعان، نوع يراد به الشخص الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصفات السابقة، ونوع يراد به جنس الفتنة. ووجه الحاجة إلى القسم الأول من هذين النوعين أن نفس الاستعاذة بالله من فتنته عبادة وتضرع والتجاء إلى الله، وذلك خير محض، ثم كون ذلك الشخص مجهول زمان مجيئه كل مؤمن لا يؤمن على نفسه إدراك ذلك الزمان والأمر الذي تحت الإمكان، ويخشى من شره وفتنته معلوم حاجة العبد إلى توقي فتنته بكل سبب، ومن أكبر الأسباب الالتجاء إلى الله والتعوذ بالله منه. وأيضا فهذا الدعاء والخوف من فتنته لا بد أن يسري في طبقات الأمة وتوارث ويصير عقيدة راسخة، حتى إذا جاء وتحقق وقوعه كان عند الأمة وخصوصا خواصه من العقائد الصحيحة ما يدفع شره ويقي فتنته، وبخلاف ما لو زال خوفه من القلوب، فإنه إذا جاء ذلك الوقت ازدادت فيه الفتنة ولم يكن عند المؤمنين من مواد الإيمان ما يبطل فتنته وشره. وأما القسم الثاني فالحاجة إليه أظهر، فإن جنس فتنة المسيح الدجال هو كل باطل زوق وبهرج وحسن فيه الباطل وقبح فيه الحق،
وأويد بالشبه التي تغر ضعفاء العقول وتخدع غير المتبصرين، وهذا موجود وشائع، بل بحره طام في كل زمان ومكان. العبد مضطر غاية الإضطرار إلى ربه في أن يدفع عنه هذه الفتن التي هي من جنس فتنة المسيح الدجال، فتن الشبهات والشكوك وفتن الشهوات المردية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا منفعة الاستعادة من المسيح الدجال مع عدم خروجه، فبين رحمه الله أن الاستعادة من المسيح الدجال تشمل شيئين اثنين، أحدهما الشخص الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نعته، والآخر كل دجال أفاك يظهر ويروج لأمر يشبه به على الناس. وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، والمصنف رحمه الله في مجموعه المعروف بمجموع الفوائد وقيد الأوابد. ففي استعادة الإنسان في صلواته من المسيح الدجال في ذلك منفعة له بالاستعادة من كل دجال، فإنك إذا قلت في صلاتك اللهم إني أعوذ بك من المسيح الدجال أو أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، كان ذلك استجارة من فتنة المسيح الدجال الأكبر ومن كل دجال أصغر يكون قبله. كما أن في الاستعاذة بالله عز وجل مزيد التجاء إليه وتعبد يعود على الإنسان بكمال الإيمان.
المقدمة الرابعة أن الأمور التي شاهدها الناس أو شاهدوا نظيرها إذا أخبرهم بجنسها بين لهم الشارع ما يعرفون وأرشدهم إلى الأمر الذي يفهمونه، وأما الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا فإن الشارع يضرب لهم فيها الأمثال ويدخلها في العمومات اللفظية أو المعنوية، فإن أنواع المخترعات الحادثة التي لا يعرف الناس لها نظيرا نظيرا فيما سبق قد دلهم الشارع عليها وأخبرهم بها خبرا عموميا من دون أن يعين أعيانها وأوصافها الحادثة لما في ذلك من بيان الحقائق وهدي الخلائق، فإدخالها في عمومات الكتاب والسنة ليعلم الموفقون إن الله لم يهمل شيئا ولم يفرط في الكتاب من شيء، وأما عدم تعيينها بأوصافها الخاصة فإنه لا يحصل بذلك في ذلك الوقت كبير فائدة، بل ربما حصل فيه مضرة على بعض الناس كما ذكرنا هذا المعنى على قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن في التفسير في بعض الرسائل التي كتبناها. قال شيخ الإسلام،
بين المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه المقدمة الرابعة حكمة الرب سبحانه وتعالى في عدم إخباره عن المخترعات الحديثة على وجه التفصيل وذلك أنها لم تكن معروفة عند العرب، فربما ذكر ذلك لهم فلم تقبله عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعها، وإنما جاء الإخبار بها على وجه الإجمال في القرآن الكريم كقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، فإن هذه الأشياء من خلق الله عز وجل الذي خلقه ولم يكن معروفا عند من سلف.
قال شيخ الإسلام في رسالة السبعينية وفتنة الدجال لا تختص بالموجين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة والمقرون بالخوارق، ومن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا تهديد بكل زمان ومكان، لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن، فإذا عصم الله عبده منها سواء أدركه أو لم يدرك كان معصوما مما هو دون هذه الفتنة، إلى أن قال ومعلوم أن ما ذكر معه من التعوذ من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات أمر أمر به كل مصل، إذ هذه الفتنة مجرية على كل أحد ولا نجاة
مجرية على
إذ هذه الفتن مجرية على كل أحد ولا نجاة إلا بالنجاة منها، فدل على أن فتنة الدجال كذلك، ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذين يدركونه لم يؤمر بذلك كل خلق، مع العلم بأن جماهير العباد لا يدركونه ولا يدركه إلا أقل القليل من الناس المؤمنين بهذا الدعاء، وهكذا إنذار الأنبياء إياه أممهم حتى أنذر نوح قومه يقتضي تخويف عموم فتنته، وإن تأخر وجود شخصه حتى يقتله المسيح ابن مريم عليه السلام. وكثيرا ما وقع في قلبي أن هؤلاء الاتحادية حق الناس باتباع الدجال، وما هذا فقد جرت للمسلمين مع أتباعه من المحن ما هي أشهر المحن الواقعة في الإسلام، ومعلوم أن هذه الفتنة هي نتيجة محنة الدجال، بل هذه النتيجة أقرب إلى محنة الدجال من غيرها. قلت وهؤلاء الملحدون العصريون الذين ذكر الشيخ وأشباههم هم أعظم الناس قياما بفتنته دعوة واستجابة. وفي صفحة 56 و700 من المجلد 28 من المنار بعد كلام كثير والظاهر من مجموعها أي حديث الدجال أنه يظهر في اليهود دجال، بل أكبر دجال عرف في تاريخ الأمم، فيدعي أنه المسيح الذي تنتظر اليهود فيفتتن به خلق كثير لما يظهره من الغرائب والعجائب التي هي أغرب من جميع معجزات الأنبياء أو مثل أعظمها. وفي آخر المدة يظهر المسيح الذي هو عيسى بن مريم ويكون نزوله في المنارة البيضاء شرقية دمشق ويلتقي بالمسيح الدجال بباب لد، وفي فلسطين بلد يسمى باللد، فهناك يقتل المسيح الصادق عيسى بن مريم عدو الله المسيح الدجال بعد حرب طويلة تكون بين المسلمين واليهود. وفي المجلد 29 من نار الصفحة 55 و100 لما ذكر ما تعد اليهود في شأن فلسطين قال لا شك عندنا أن كل من اليهود والإنكليز يكيد الآخر ليستعمل في الوصول إلى غرض منافي لغرض الآخر، ولا شك عندنا في أن الفتنة المنتظرة هي من أعظم فتن الأرض أو أعظمها على الإطلاق، وهي محاولة إعادة ملك اليهود المعبر عنها بالأحاديث في فتنة المسيح الدجال. وقال في المجلد 28 صفحة 20 بعد كلامي على حديث الدجال وانتقادي لكثير من تفاصيلها قال ودل القدر المشترك منها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له وتمثل ظهور الدجال في آخر الزمان ويظهر الناس خوارق كثيرة وغرائب يفتن بها خلق كثير، وأنهن اليهود، إلى أن قال ولا يبعد أن يقوم طلاب الملك من اليهود الصهيونيين بتدبير
الملك
فتنة بهذا المعنى، يستعينون على بخوارق العلوم والفنون العصرية كالكهرباء والكيمياء وغير ذلك. وكان يقول هذا قبل احتلال اليهود لفلسطين بعدة سنين، فوقع كما ظن رحمه الله. وفي صفحة 92 و100 من الجزء السادس من الفتح الرباني في شرح المسند قال الشارح ويلوح لي أن اليهود الآن يحشدون إلى بيت المقدس ليلقوا حتفهم مع رئيسهم الدجال في هذه الأرض، ولو بعد حين مستاق لقول نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ما قاله شيخ الإسلام تيمية في غاية الحسن والمطابقة لفتنة الدجال وأن نوعان أحد هو فتنة الدجال أي جنسها، وهي الشبهات المزوقة المموهة التي يفتتن بها الخلق الكثير. وماذا تأملت أحوال البشر وكيف سر الإلحاد فيهم بصورة هائلة وزخرفت له الأقوال وروج بأساليب متنوعة ونصر بالقوى المادية وجرب بتياره وفتنته الخلق الكثير، ولم يسلم من فتنته إلا اليسير ممن عصمهم الله وحفظهم بالبصيرة النافذة والبعد عن هذه الفتنة. ويؤيد كلام الشيخ ويقدمون الأحوال الواقع ما ذكرنا من كلام صاحب المنار بقوله ولا شك عندنا إن الفتنة المنتظرة من أعظم فتن الأرض وهو أعظم على الإطلاق، وهي محاولة إعادة ملك اليهود المعبر عنه بالحديث فتنة الدجال، وأنهم يستعينون على ذلك في الاعتماد على الإنكليز الذين هم من أكابر الدجالين وبخوارق العلوم والفنون العصرية والمخترعات الهائلة. ويكون على هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض تفاصيل فتنته بالأحاديث السابقة على وجه التقريب والتمثيل، ويدل على ما قاله الحديث السابق وهو ما رواه مسلم عن نافع بن عتبة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تغزون جزيرة العرب يفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فدل هذا الحديث وترتيب الفتوحات المذكورة بحسب قربه من المسلمين وأنهم بعد فتح فارس والروم يغزون الدجال فيفتحه الله أنهم الأمم الذين وراء فارس والروم من الأمم الفرنجية وتوابعهم، وكونهم السبب الوحيد الذي مهد اليهود ملك فلسطين وساعدهم بالقوة المادية والسياسية كما هو معروف لا يخفى على أحد. لولا ذلك لم يطمع اليهود بتملك شبر من بلاد العرب تصديقا لقوله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فهؤلاء الناس هم الذين مهدوا لهم الملك وتداعوا من كل قبر إلى بلاد العرب فلسطين إلى بلاد العرب من فلسطين كما تقدم في الحديث الصحيح أن الدجال يتبع اليهود أصبحان 70,000، وهذا معنى أنهم يستدعون إلى فلسطين من أقطار الأرض بسبب دعوة الدجال لهم. ومن عرف كيف عملت اليهود مع الإنجليز وتأكد بينهم الوعد المسمى بوعد بلفور وكيف حاولوا المحاولات العظيمة وسخروا الأمم القوية لتمهيد مصالحهم دون أن يستبعد أن هذه فتنة الدجال الخاصة التي هي أكبر فتنة الأرض كما ورد في الحديث الصحيح الصحيح ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال والأعظم من فتنة جرف تيارها جمهور الناشئة الحديث به الحادي وصير من يرجى منهم نصرة الإسلام بالقول والفعل من أكبر الأعوان على هدمه وزواله. وهم يسعون استجابة لفتنة الدجال على القضاء عليه ونرجو الله أن يلطف ويدمع المؤمنين بحوله وقوته ورحمته، فإنهم لا سبب لهم مادي ولا قوة حسية تدافع بها القوات المحتشدة المصممة على القضاء عليه، لكن سيأتي من لطف الله ما لا يخطر بالبال. والأعظم لفتنة اجتمع العرب وحكوماتهم على مقاومتهم ومدافعتهم عن بلادهم فقاومتهم السياسات ولعبتهم الفتن حتى فرقتهم وشتتتهم ومكنت عدوهم من جوف بلادهم وذهب أهلها متفردين من كل قطع منهم طائفة، وهي في سعيها وجدها الآن لا تزداد إلا قوة ولا يزداد العرب إلا وهنا وضعفا ماديا ومعنويا دينيا ودنيويا. ولا بد أن تتوسع سيطرة اليهود ولا بد لمن تضييق على جيرة اليهود ولا بد لمن تضييق على جيران من الحكومات العربية ولا بد أن يتبين من الشخص منهم الذي هو المسيح الدجال المعين بذاته وتجد بقية ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على يده حتى ينزل عيسى بن مريم ويعين الله المسلمين فيقاتلونهم فيقتلون اليهود ويقتل عيسى مسيحهم الدجال. ومما يؤيد أن العلوم العصرية متنوعة هي من خوارق الدجال ما تقدم في حديث النواس بن سمعان قلنا يا رسول الله وما يصنعوا بالأرض قال كغيث استدبرته الريح، وهذا بأسباب المخترعات الحديثة من المراكب البرية والهوائية وقد قال كثير من أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب، إن هذا على جهة التمثيل وأن معنى أن أمره واضح لا يخفى على كل مؤمن أنه كافر وأن ما معهم ومع أتباعهم من الخوارق لا تدل على صحة قوله وإنما هي صناعات مادية يشترك فيها البر والفاجر. وإما يدل على أنها تمويهات ما تقدم بحديث المغيرة بن شعبة الثابت في الصحيحين قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال ثم سألته وإنه قال لما يضر قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله الحديث فقوله هو أهون على الله أي من أن يكون لهذه المذكورات حقائق صحية تدل على صدقه وإنما مع أمور مخترعات موجودة مشتركة ولكن فتنته على العرب والمسلمين عظيمة وتفوق عليه بالمخترعات أمر معلوم. والواقع الآن يشهد ما ذكرنا وهذه الفتنة الصهيونية لها توابع كثيرة إلى الآن لم تتم وهم يسعون بها، فمن قارن بين هذه الفتنة العظيمة وتوسيع وضررها وبين غيرها من الفتن التي جرت على المسلمين علم أن أكبر قارعة حلت وأعظم مصيبة أصابتهم وأن فتنة السابقة واللاحقة أعظم الفتن فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ منه إلا إليه. والحديث السابق
قد أحسن المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكره من تعظيم فتنة استيلاء يهود على أرض فلسطين، وأنها أمر عظيم ورزق كبير حل بالمسلمين، إلا أنه قد وقع في كلامه رحمه الله تعالى وكلام صاحب المنار الشيخ محمد رشيد رضا ما لا يسلم له، فما ذكراه من أن هذه الأمور إنما هي على جهة التمثيل والتقريب، كما ذكر محمد رشيد رضا بأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها شيء من الخوارق إنما هي تقريب الخوارق إنما هي تقريب وتمثيل. وكذلك ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى بأن ما كتب بين عيني المسيح الدجال إنما هو على جهة التمثيل، كل هذا خلاف القول الصحيح المشهور عند أهل السنة رحمهم الله تعالى، بل أهل السنة يعتقدون أن هذه الأمور حق ظاهر صراح وليست خيالا بل لها حقيقة. وقد خالف في بعض هذه المسائل بعض كبار أهل العلم كابن حزم وأبي جعفر الطحاوي، لكن جمهور أهل السنة وهو الذي تدل عليه ظواهر الأخبار أن هذه حق على ظاهرها حق على ظاهرها وليست خيالا ولا على جهة التمويه والتقريب والتمثيل، بل هي حقائق بينة. كما أن ما ذكره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بأن اجتماعهم في فلسطين بسبب دعوة الدجال لهم فيه نظر، فإن الأحاديث الواردة في اتباع اليهود له إنما جاءت من قبل المشرق من بلدة أصبهان من تلك الناحية، فيتبعه منها 70,000 من يهودها عليهم الطيالسها عليهم الطيالسة.
وفي الحديث السابق من سمع بالدجال فلينا عنه، والله إن الرجل يأتي فيحسبنه من فيتبعه مما يبعث من الشبهات. فكم قد شاهد الناس ممن افتتن في هذه الأوقات بدعايات الإلحاد ودعوة المستعمرين. ومما يدل على الحال الواقعة الحديث السابق في صحيح مسلم عن أم شريك مرفوعا ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. ففي هذا الحديث بيان أن الضرر الأكبر سيصيب العرب، وأنه لم يبق منهم إلا القليل، أي لم يبق من الذين عصموا من فتنته إلا القليل. وأما من افتتن به فتبعه وصار من دعاته أو خدرت أعصابه عن المقاومة واستسلم لهم فهم كثير. قد قال صلى الله عليه وسلم
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أن هذا الحديث يدل على أن الضرر الأكبر سيصيب العرب وأنه لم يبق منهم إلا القليل، وأما الذين افتتنوا به من العرب فهم كثير، فيه نظر، بل الظاهر أن العرب يمتنعون منه، ولذلك فهم أشد الناس عليك ما سيأتي في الحديث الذي يليه. وإنما معنى هذا الحديث أن العرب قد قلوا وذهبوا، فإنهم يكونون من أقل الناس عند قرب قيام الساعة. وإنما قالت الصحابية فأين العرب يومئذ، يعني لما عرف عنهم من الشجاعة وقوة البأس كيف يفي وقوة البأس كيف يفرون، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم قليل. ومع كونهم قليلا فإن أشد ما يلقاه المسيح الدجال هو على يد العرب كما سيأتي في الحديث الذي يليه.
قد قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أشد أمتي على الدجال بنو تميم. فهذا يدل على أن عرب الجزيرة الذين جمهورهم بنو تميم هم أسلم الناس من فتنته، وهم أشد الناس جهادا له بالحجة والبيان بالسلاح والسنان. فنرجو الله يوفقهم ويؤيدهم بنصره ويأخذ بأيديهم إنه جواد كريم.
دل هذا الحديث على فضيلة من فضائل بني تميم خاصة وفضائل العرب خاصة وفضائل العرب من أهل الجزيرة عامة الذين جمهورهم بنو تميم، أنهم يثبتون أمام المسيح الدجال ويكونون أشد الناس عليه لما اتصفوا به من قوة البأس والشجاعة ورباطة الجأش.
سنرجع بقية الكلام لن يتبين لنا ولغيرنا في المستقبل من هذه الفتنة بقية ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر واقع ما له من دافع وأصوله ومقدماته قد وضحت وبانت لكل أحد له بصيرة. 7 شعبان 73,300 ومن كتاب الإسلام المفترى على محمد الغزالي صفحة 21. وها قد مضت أربعة عشر قرنا ثم عادت إسرائيل مرة أخرى باسم التوراة تريد الحكم والسيادة. فهل سمعت أو لمحت في عودة إسرائيل قبسا من فرقان أو قطرة من حنان؟ أم هو التمهيد للنسف والطغيان والكبر والعدوان؟ كذلك قيل لكنائس الغرب استيقظي ثم أصغينا للدجالين من ساسة أوروبا يبشرون بالدين إلى آخر عبارته.
وهذه الجملة الأخيرة تدل على أن المصنف رحمه الله تعالى إنما جمع هذه الأوراق تسويدا ولم يتفق له تبييضها وتنضيدها، إلا أن الفائدة من قراءتها مرجوة باشتمالها على أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها صلوات الله وسلامه عليه عن نعت المسيح الدجال وما يكون فيه حال الناس من فتنته. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.